وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني.
أي إلا الظاهر. نعم. إيش؟ نعم. لا المنافسة الأفضلية في نفس البهيمة. أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف ويمكن هزيله ورديئة. نعم. إذا هذا سؤال مهم. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل عن الأموات فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا، ليس ببدعة، لأنه ورد ما يدل على جواز إهداء القرب إلى الأموات كالصدقات. فهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق لأمه في مخراطه وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلست نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. نعم.
شيخ المؤلف رحمه الله قال كتاب باب الأضاحي، كتاب الأضاحي، ثم في آخر الكتاب أتى الحديث في هذه المناسبة.
نعم. لأن الأضاحي في التوسيع كالهدي. رحمك الله. نعم يا عوض.
يعني
من تحت ما في إمكان أن يأخذها.
ففي هذه الحالة
ليش ما في إمكان يأخذها؟
يعني
تنزل
تحت في مكان غريق.
في حفرة يعني.
السؤال في هذه الحالة هل يجزئ عن هذا ولا
لابد أن هذه لا يجزئ عن هذا، الهدي يجزئ، ولكن على صاحب البلدية هذا عليه الضمان، عليه الضمان، لأنه أتلف مالا محترما. نعم.
رجل عنده شاة أضحية وأخرى هدي، فلما جاء يطرح الأضحية اشتبهت بالهدي.
نعم. إذا وقعت أخبرناك إن شاء الله. نعم.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من كبد الأضحية؟
لا أكل من أمراض. الهدي ولا من الأضحية؟ لا لا، أما كبد الخصوص لا أعلم، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه ينبغي على الإنسان أن يبادر بذبحها والأكل منها. قال ويبدأ بذبح من كبدها لأنها أسرع نضجا فقط، ولا ما فيه دليل. نعم. ها؟ كم خمسة قال؟ نعم. إحنا ذكرنا ذكره من الآن إلى يوم الدين. قرأنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه إلى آخره، ولكن لم نستكمل فوائده. أما الذي قبله فقد استكملنا فوائده. يقول مطلوب من الأخ أحمد طالب الثاني دليل على جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي ولحوم الهدي والأضاحي، لقول علي أمرني أن أقوم على بدنه وفيها أيضا منقبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أنابه النبي صلى الله عليه وسلم أنابه منابة في هذا. وفي أيضا من فوائده كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال على المساكين. ومن فوائده أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا منها في أجرته، لأن حقيقة هذا أنه رجوع في الصدقة، والرجوع في الصدقة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب: لا تعد في صدقتك. ولأن كل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يعود فيه، وكل شيء خرج منه لله فإنه لا يعود فيه. ولهذا حرم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي هاجر منها، لكن رخص له أن يبقى فيها 3 أيام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الأجرة في جزارة الهدي، ويقاس عليه الأضاحي، ولا يقال إن هذا عمل ديني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن نقول العمل الديني المحض هو الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما ما كان متعديا فإنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. ولهذا كان الصواب أن من قرأ على مريض بآيات من القرآن أو علم أحدا القرآن فإنه يجوز أن يكون ذلك بأجرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. الحديبية هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في ذي القعدة السنة 7 من الهجرة أو 6 عام الحديبية، السنة 6 من الهجرة، خرج إلى مكة يريد العمرة، فأخذت قريشا حمية الجاهلية ومنعوها أن يدخل، ولكنه صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على الجهاد وبايعوه، فكتبت لهم غزوة كاملة، ولهذا تسمى غزوة الحديبية، مع أنه لم يحصل بها قتال لكن حصل فيها الصلح، وتم الصلح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة ويأتي بالعمرة من العام القادم. ثم أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن ينحروا وأن يحلقوا. أما النحر فلقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما الحلق فلأنه نسك من أنساك العمرة وهم قادرون على فعله، فلهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا، وإن كان لم يذكر في القرآن فقد ثبت بالسنة. الصحابة رضي الله عنهم كان معهم هذا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشترك 7 في بدنة أو في بقرة، فاشتركوا، فكان 7 يشتركون في بدنة وكان 7 يشتركون في بقرة. فيستفاد من هذا الحديث جواز اشتراك عدد من المضحين أو المهدين في الهدي أو في الوقية، وأنه محدد ب7 في البقرة وب7 في البدنة. فما معنى هذا التحديد؟ هل معناه أن الإنسان لو أراد أن يجعل ثواب هذه البدنة 20 رجلا فإنه لا يجوز، أو المراد أن 7 يشتركون في هذه البدنة أو البقرة والسبع يكون عن شاة؟ المراد الثاني، يعني أن سبع البدن أو سبع البقرة يكفي عن شاة. وعلى هذا فإذا اجتمع سبعة أشخاص في الأضحية ببقرة وكل واحد ضحى عنه وعن أهل بيته وكل واحد منهم أهل بيته عشرة تكون مجزئة عن كم؟ عن 70. لكن في الواقع لم يشترك فيها إلا 7، فالثواب ليس له حصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته جميعا وعن أهل بيته جميعا وهم عدد لا يحصيهم إلا الله، أعني أمته. فالثواب شيء والاشتراك في الملك شيء آخر. ففي هذا الحديث دليل على جواز اشتراك السبعة في بدنة أو في بقرة في الهدي. فهل نقول إن الأضحية مثل الهدي؟ الجواب نعم، الأضحية مثل الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم. وجهه أن البقرة أقل جسما من البدن من البعير لا شك، لكن مسائل الثواب والشعائر ليست مبنية على الأمور الحسية، وإنما هي مقدرة من قبل الشرع. طيب، فإن اشترك 8 في بدنه على أنهم 7 وبعد ذبحها ونحرها تبين أنهم 8، فهل نقول إن الأضحية الآن بطلت ولا تجزي عن واحد منهم؟ لأن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. أو نقول يضحون بشاة، يضحون بشاة إما عن واحد منهم وإما عن الجميع الثاني. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو اشترك 7 في بقرة أو بدنة فبانوا 8 فإنهم يذبحون شاة وتجزئ عن الجميع، وهذا أهون. لكن كما قلت لكم، هل نقول الشاة هذه مشاعة بين 8 أو عن واحد منهم؟ مبهم، يحتمل هذا وهذا. ولهذا بعض العلماء قال إنها مشاعة وبعضهم قال إنها لواحد مبهم، والله تعالى يعلمه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب العقيقة. جاوبت الأسئلة؟ طيب خير. لا، حتى نكمل العقيقة نراجع إن شاء الله بعد العقيقة. نعم
شيخ، ذكرت الحديث في الأجرة على تلاوة القرآن.
نعم،
فهل جمع بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا؟
هنا يقول إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة في تعليم القرآن فما الجمع بينه وبين قوله تعالى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا؟ الجمع بينهما أن كل واحدة منهما لها مورد. الأول أن تعلم غيرك كتاب الله، وهذا يحتاج إلى تعلم وعمل. أما الثاني فمعنى أن لا تأخذ الدنيا بالدين، بمعنى أن تفتي مثلا إنسانا على ما يريد في هواه لأجل الدنيا كعلماء السوق مثلا وكالأحبار والرهبان اليهود والنصارى الذين يفتون ليريدوا ليبقى على ما هم عليه من الرياء. نعم نعم. نعم.
واحد
يريد أضحية والثاني يريد نعم.
هذا
جائز. جائز نعم. لا بأس. يا نزلوهم عشان ما يحون بين وبين. نعم. نعم. لا بأس. ما دام زائد عن الأجرة فيعطى هدية إن كان غنيا ويعطى صدقة إن كان فقيرا. نعم. الفرق أما أخذه ورزقا من بيت المال فهذا لأن بيت المال لمصالح المسلمين والإمامة من مصالح المسلمين، وأما الأجرة فيقول أنا لا أكون إماما لكم إلا بكذا على شخص معين مو على بيت المال. ولما سئل ابن محمد الرجل قال لا أصلّيكم في رمضان إلا بكذا وكذا، قال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا؟ نعم.
ضابط العبادات المتعدية النفس.
إيش؟
ضابط العبادات المتعدية النفس التي يجوز
أن تؤذي عليها. نعم. أهلنا تبعوا بها غيره. يعني مثل تعليم العلم، تعليم القرآن، تغسيل الميت، تغسيل الميت نعم، وكذلك الإتيان بماء للميت وما أشبه ذلك. أما إنسان يقول أنا أبقى في أجرة كما يوجد عند أولئك الذين يقيمون العزاء يأتون بقارب يقرب أجرة صريحة، فهذا لا 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 يقبل منه عمله ولا يجوز له أخذ الأجرة عليه.
والإمامة شيخ.
نعم.
الإمامة
لا تكون من متعدية. لا من متعدية. لأن المؤمنين لو صلوا فرادى ما حصل شيء. نعم.
لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم حمل العين بعشر صياح. نعم. قال العلماء إن هذا في قسم الغنائم وأنه وهم من الراوي.
دخل الوقت.
انتهى الوقت.
تعالى باب الحقيقة. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم الإرسال، وأخرج ابن حبان من حديث أنس النحو. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من أن يعق عن الغلام شافعتان، رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مغتال بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويفلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقيقة. عقيقة اسم على وزن ثقيلة بمعنى مفقولة، والعق هو القطع، وعلى هذا العقيقة يعني المقطوعة لأنها تقطع أوداتها عند الذبح، والتسمية تكون بأدنى ملابسة كما مر علينا كثيرا حيث تسمى مزدلفة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها مع أنهم يجتمعون في عرفة وفي منى، لكن التسمية تحصل بأدنى ملابسة. والعقيقة تسمى في اللغة لغتنا نحن التميمة لأنها تثمن الطفل وتفكه من الأسر، وهو اسم طيب، فلا اسم عرفي واسم شرعي. الاسم الشرعي والعرفي تميمة. وليست التميمة التي تعلق على المرضى ونحوها، وهي سنة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، لكنها سنة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال في رجل ليس عنده شيء، قال يختلط ويعق أحب إليه أحيا سنة. وهذا الذي قاله الإمام أحمد يقيد بما إذا كان له وفاء، كرجل له راتب يحل في آخر الشهر وعند ولادة طفله لم يكن عنده مال فيقترض لأنه يعلم أنه سوف يوفيه في آخر الشهر. أما الإنسان الذي ليس عنده شيء ولا يرجو شيئا ولا يرجو أن يوفيه فإنه لا يستقر. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، عق يعني ذبح، كبشا كبشا يعني لكل واحد منهما كبش. والحسن والحسين رضي الله عنهما صلتهما بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما خطاء أي ابنا بنتين، فلذلك عق عنهما. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأن مثل هذا الفعل يشرح صدر أهل الحسن والحسين حيث عق عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا عق عنهما بهذه الوجوه الأربعة. وقول كبشا كبشا يعني لا بلا بيات. فيستفاد من هذا الحديث أولا استحباب العق عن الأبناء وكذلك عن البنات كما سيأتي. دليله فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد منه أيضا جواز الاقتصار على واحدة في عقيقة الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق على الحسن والحسين كبشا كبشا. وقد روي أن فاطمة رضي الله عنها عقت عنهما أيضا كبشا كبشا، فيكون على هذا متمشيا على المشهور من أن العقيقة عن الذكر تكون اثنتين. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط في العقيقة أن يتولاها الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها مع أن أباهما علي بن أبي طالب. ويستفاد منه جواز تصرف الفضول، يعني أن الإنسان لو فعل شيئا لشخص وأقره وأجابه فإنه يمضي على ما فعل. وجه ذلك أنه ليس بالحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يقتضي أن الإنسان إذا عق بشخص وأجازه فإنه لا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما كبشا كبشا، ولم يذكر في الحديث ماذا صنع بهذا الكبش، هل تصدق به كله أو أكل منه وفرشه أم ماذا. لكن العلماء قالوا ينبغي أن تطبخ العقيقة وتوزع مطبوخة أو يدعى إليها، على خلاف الأضحية. الأضحية لا توزع مطبوخة، توزع نية، أما هذه فتوزع مطبوخة. قال أهل العلم وينبغي أن تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل، لكن في هذا نظر. أولا أنه إذا خلط الحلى مع اللحم فإنه لا يستساغ ولا يشتهي الإنسان في الغالب، وثانيا أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى توقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه يطبخ أن العقيقة تطبخ كما يطبخ غيره. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. والمرسل كما تعرفون من أقسام الضعيف لأنه سقط منه راوي، ولكن المرسل في الاصطلاح الخاص هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المرسل الذي رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه، هذا هو المرسل الخاص. وقد يطلق علماء الحديث المرسل على ما لم يتصل إسناده مطلقا، وليس المرسل الخاص، وهذا يظهر بالتتبع. وأخرج ابن حبان من حديث أنس النحو، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية الشاة، رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. هذا فيه أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن سبق أن القول الراجح أنها ليست واجبة وأنها سنة وأن هذا أمر استحباب. وقول عن الغلام شاتان متكافئتان يعني أنهما متشابهتان في السن والكبر والسمن. والحكمة من ذلك لئلا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع في أن تكون الشتان إيش متكافئتين، لأنه لو عق بشاة جيدة ثم قال حصل المقصود والشاة الثانية تكون إيش تبعا ولم يتحرى فيها الجودة كما تحرها في الأولى. ولذلك قال شاتان متكافئتان أي متشابهتان إيش سنا وكبرا وسمنا، أما اللون فليس بشرط. وكذلك أيضا الذكورة والأنوثة ليس بشرط كما جاء ذلك في حديث آخر. مكافئتان هنا وهو كذلك أنا كنت أقول لهم مكافئتان يعني يكافئ بعضهما بعضا. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل بحق الغلام أن يعق عن كم بشاتين وأن تكون مكافئتين أي متساويتين سنا وكبرا وسمنا. ومن فوائد هذا الحديث بيان مرتبة الذكور مع الإناث، وأن مرتبة الإناث متأخرة لا تساوي الرجال، وهذا أمر مشهود قدرا وشرعا، يعني الاختلاف بين النساء والرجال مشهود قدرا وشرعا. فالرجل أقوى وأصبر وأذكى وأعقل، والمرأة ناقصة عقل ودين غير صادقة. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعات، ولم يلعن النائحة لأن النوحة في الرجال قليل لجلدهم وصبرهم بخلاف المرأة. فالمرأة ناقصة عن الرجل شرعا وقدرا، ومن سوى بينهما في غير ما سوى الله بينهما فيه فقد سفه عقله وضل في دينه. هنا في العقيقة الذكر اثنتان والأنثى واحدة على النصف تماما. وهل هناك أشياء أخرى تكون فيه المرأة على النصف؟ نعم، منها عوض،
منها الشهادة
الشهادة اخبر الشهادة، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة. نعم آدم، الميراث يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ثلاث. نعم الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم العتق، فإن عتق رجل واحد أفضل من عتق امرأتين، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العطية، فإن الرجل إذا أراد أن يعدل بين أولاده يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه كلها، وربما فاتنا بعض الشيء، لكن هذه كلها تدل على أن هناك فرقا بين الذكور والإناث. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. هذا جمع بين عدة مسائل، كل غلام، وهل مثله الأنثى؟ نعم مثله، مرتهن بعقيقته. المرتهن هو المأخوذ رهنا، المأخوذ رهنا، والرهن هو الحبس. مثال ذلك: رهنت عندي ساعة، أخذت الساعة منك، فالساعة الآن مرتهنة وقرنها. كل غلام مرتهن أي محبوس بعقيقته. وما معنى الحبس هنا أو الارتهان؟ ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجابا من النار لولديه، فيكون مرتهن أي محبوسا عن الشفاعة لوالديه. ولكن ابن القيم رحمه الله نظر في هذا القول وقال إن المعنى هو أنه محبوس عن مصالح، هو نفسه عن مصالحه، وأن للعقيقة تأثيرا في انطلاقة الطفل وانشراحه وسعة إدراكه، لأن العقيقة شكر لله عز وجل على هذا الولد، والشكر للنعم يزيدها، فيزداد هذا الغلام سواء ذكر أنثى أو أنثى يزداد عقلا وفهما ويسلم من الشرور بسبب العقيقة. قال: تذبح عنه يوم سابع. تذبح، الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، ولل المجهول الأول لما لم يسمى فاعل، لأن قد يكون الفاعل معلوما لكن بنيناه للمجهول لإخفائه أو ما أشبه ذلك. فقوله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا، الله يعلم من الخالق. فالفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا هو الذي عبر به مالك رحمه الله في الألفية، قال: ما لم يسمى فاعله. طيب إذن تذبح مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي يذبحها؟ الأصل أن المطالب بها الأب، هذا الأصل. فإن لم يكن أب فالجد من قبل الأب، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته. هكذا الترتيب. طيب، وقوله يوم سابع أي يوم سابع ولادته، وذلك بأن تذبح قبل يوم من ولادته، في اليوم الذي يسبق يوم ولادته. فمثلا إذا ولد يوم الأربعاء متى تذبح؟ يوم الثلاثاء. وإذا ولد يوم الاثنين يوم الأحد، وهل مجرى؟ وإنما اختير أن تكون أن تذبح في هذا اليوم لأنه مرت عليه أيام الدهر كله، مرت عليه أيام الدهر. مثلا إذا قلنا انه ولد يوم الاربعاء، الاربعاء والخميس والجمعه والسبت والاحد والاثنين وايش والثلاث، كل ايام الدهر مرت عليه، فيكون يرقى في هذا اليوم تفاؤلا بطول عمره وان يبقى ما بقيت هذه الايام. ومن المعلوم ان كل شيء له اجل، لكن من باب التفاؤل تذبح يوم السابع ويحلق. من اللي يحلق؟ الغلام، مو المولود، الغلام يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، ولكن لا بد أن يكون الحالق حالقا، ما تجد أي إنسان، لأن الرأس لين ربما يجي إنسان فيه غش فيحلقه يرسل الرأس، لكن اجعل الذي يحلقه رجلا عنده خبرة وتأني. فإن لم تجد وقلت أريد أن أتصدق بما أظنه على وزن الشعر من الورق أي من الفضة، يجزي أو لا؟ يجزي، نعم، اتقوا الله ما استطعتم. ما دمت لم أجد من يحلقه وأنا لا أحسن حلقه فلا حرج أن أقدر وزنه وأتصدق به. طيب، ويحلق ويسمى متى؟ يوم السابع، يوم السابع. وظاهر الحديث أن التسمية تؤخر إلى اليوم السابع حتى وإن كان قد أعدت وهيئت، فإنها تؤخر إلى اليوم السابع. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأهله: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم رضي الله عنه، فسماه حين ولادته. فما الجمع بين هذا وهذا؟ نقول الجمع بينهما أنه إذا كان الاسم مهيئا من قبل فالأفضل أن يسمى حين الولادة لئلا يمر عليه يوم من الدهر وليس له اسم. أما إذا كان الأهل يتشاورون في الاسم ولم يتهيأ لهم أن يسموا في أول ولادته، فإنهم يؤخرونه إلى اليوم السابع ليتوافق مع العقيقة. وقوله نعم، استفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، الحث على العقيقة. من أين تؤخذ؟ كل غلام معتهم، والحق والعقيقة تفك رهنه، فيكون في هذا حث عليه. ثانيا، من فوائده أن العقيقة يذبحها أي إنسان يقوم بها، لكن يبدأ بالأولى بالأولى. من الأولى؟ ثم الجد من قبله، ثم الإخوان، ثم من تزمه نفقته. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يكون في قوة فحواه أن الذي يباشر الذبح هو الذي يعق، وهذا مشروط بما إذا كان عارفا بالذبح. أما إذا لم يكن عارفا فإنه لا يمكن أن يذبح، بل يوكل من يذبح ويحضر. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي عند الذبح أن تقول: هذه عقيقة فلان، بقولك تذبح عنه، فتنوي أنها عقيقة عن هذا الصبي أو عن هذه الطفلة. ومن فوائد هذا الحديث اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة، بقول تذبح عنه يوم السابع. فإن ذبحت من قبل فلا بأس، لأن توقيتها في السابع على سبيل الأقوالية فقط، إن ذبحها في الخامس أو في الرابع أو في أول يوم فلا بأس، لكن بعد بعد السابع أحسن، لتمر عليه إيش أيام الدهر كلها. طيب فإن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحته نظر، لكن العلماء مشوا على هذا وقالوا إن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. الرابع عشر قبل يوم الولادة بيوم، نعم قد الورد، يعني مثلا ولد يوم الأربعاء، السابع يوم الثلاثاء، الرابع عشر يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يا أخي يوم الثلاثاء، الحادي والعشرين يوم الثلاثاء أيضا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يسن حلق الرأس في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة لقوله ويحلق. ومن فوائد الحلق في اليوم السابع أنه يقوي أصول الشعر، يقوي أصول الشعر، والإنسان مطلوب منه أن يقوي أصول شعر أبنائه. ومن فوائد هذا الحديث التسمية، أنه يسمى في اليوم السابع، وقلنا إن جمع بينه وبين تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في ليلة ولادته، الجمع هو أنه إذا كان قد هيئ فالأولى المبادرة لئلا يمضي عليه يوم وهو وليس له اسم، وأما إذا كانوا مترددين فإنهم يؤخرونها إلى اليوم السابع. ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يسمى، لكن قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهل أحد يعدل عن ذلك إلى أسماء أخرى، مع أن هذين الاسمين هما المحبوبان إلى الله؟ أعتقد أن أحدا لا يفعل. ولذلك ينبغي لك أن تسمي ولدك بعبد الله والثاني بعبد الرحمن، لأنهما أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وإذا كان أحب الأسماء إلى الله وسميت بهما طلبا لما يحبه الله عز وجل، فقد يكون هذا من بركة الولد، أن الله يبارك فيه ويجعله من عباد الله وعباد الرحمن. وأما ما يفعله الناس الآن يبحثون عن أسماء ما ترد على الذهن إطلاقا، فهذا من العجائب. تجد الإنسان يمسك القرآن من أول إلى آخره يقرب كلمة يسمي بها، حتى قيل لي إن بعض الناس سمى ابنه نكتة، سماه نكتة إيش؟ قال في القرآن فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني كانوا جعل نكتل نكتلا، نعم منصوب. هذا عجائب، وأكثر ما يكون هذا في النساء، تجد الناس يتعبون في تسمية المرأة، مع أن الأسماء الكثيرة الخفيفة الطيبة موجودة بكثرة، لكن تجده يأخذ الإصابة في تمييز الصحابة، يمسك أسماء النساء من أوله إلى آخره علّه يجد اسما يختار. وهذا طيب لا بأس، نحن لا ننكر على هذا، لكن ننكر على من يتخذ أسماء اليهود والنصارى والأوروبيين يسمي بها أولاده، فإن هذا خطأ عظيم وضعف في الشخصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارق وهمام. كيف حارق وهمام؟ لأن كل إنسان له همة، كل إنسان حارف عامل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهذا أصدقه. لكن أنا لا أختار أصدقها، ويمكنني وأنا يمكنني أن أحصل على أحب الأسماء إلى الله، بل أختار أحب الأسماء إلى الله عز وجل. ولا بد في الاسم من أن يعبد لله إذا عبد، فلا يجوز أن يعبد لغير الله. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لله لغير الله حاشا عبد المطلب. وإنما سهنا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب في غزوة حنين، أنا النبي لك. يعني وظاهر كلام ابن حزم أن الإنسان لو سمى ابنه بعبد المطلب لم يخرج عن إجماع المسلمين، ولكن الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينشئ اسم عبد المطلب، وإنما أخبر بأنه ابن عبد المطلب، وعبد المطلب انتهى سمي وعرف بهذا. وعلى هذا لو كان لك جد اسمه عبد الرسول تقول: أنا فلان ابن فلان ابن عبد الرسول. في شيء هذا؟ لا. ليش؟ لأن هذا خبر وليس إنشاء. أما أن تسمي ابنك عبد الرسول فهذا لا يجوز، لأن هذا نوع من الشرك. كل مسلم معبد غير الله فإنه محرم بالإجماع، واستثناء عبد المطلب لا وجه له، لأنه لو انشأ اسم عبد المطلب لكان حراما. وأما الخبر عن جد له اسم عبد المطلب فهذا لا بأس به. طيب، ومتى تكون التسمية؟ قلنا أنه إذا كانت قد هيئت فتكون حين ولادة، وإلا ففي يوم العقيقة. هل الثقب يعق عنه ويسمى؟ نقول في هذا التفصيل: أما الثقب قبل أن تنفق فيه الروح فهذا لا يسمى ولا يعق عنه ولا يجب تعصيه ولا تكفين ولا صلاة عليه، لأنه قطعة لحم فيدفن في أي مكان ولا يسمى. وأما إذا كان قد بلغ 4 أشهر فإنه إنسان يبعث يوم القيامة ويكون شفيعا لوالديه ويكون مع والديه في الجنة، فهو إنسان تام. ولهذا قال العلماء: إنه يسمى ولو كان سقطا لكنه قد بلغ 4 أشهر فيسمى بالاسم الذي اختاره أبوه. والأفضل اختيار الأسماء الكاملة، لأنه يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه لكل غافل لواء يوم القيامة يرفع فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن ثم نعرف خطأ من قالوا إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، فإن هذا لا أصل له ولا حقيقة له. إذن يسمى الثقب متى؟ إذا نفخت فيه الروح. طيب، من الذي له حق التسمية؟ الأم أو الأب؟ نعم. طيب ليش ما تعدلون مع الأم؟ ما تكون الذكور للأب والإناث للأم؟ نعم. لا، التسمية للأب هو الذي يختار. فإن تنازع مع المرأة مع زوجته كما يوجد كثيرا ولا سيما في أسماء البنات، فالرجوع إلى إيش؟ الرجوع إلى قول الأب. لكن مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محذور شرعي، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالأحسن المياسرة وعدم المعاصرة، إلا إذا كان هناك محذور شرعي فلا يصح. لكن ما دام ليس فيه محذور فالأفضل أن يطيعها، لا سيما في أسماء البنات. وإن تقاسم قال سمي هذا المولود وأنا لي اسم المولود الآتي لا بأس، لأن الحق له. وإلى هنا انتهى باب العقيقة، وبه نعرف أن الذبائح المشروعة الأضاحي والهدايا والعقائد، وما عدا ذلك فليس بمشروع، اللهم إلا جبرانا لترك واجب في الحج أو في المحظور. واختلف العلماء رحمهم الله في الفرع والعتيقة، هل هما سنة أو هما من المباحات. العتيقة هي ذبيحة رجل، والفرع هو ذبيحة أول ولد الناقة، وكانوا إذا ولدت الناقة أول مرة ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به. وكذلك في رجب في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها. فهذه وردت فيها حديث تدل على أنها جائزة، ولكن بعض العلماء يقول إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها، والله أعلم. نعم، لا من المشروع لذاتها. نعم، ما ورد، ما أعلم أنه ورد فيها الحديث، لكن لو قيل فاطمة سيدة نساء الجنة، نعم، وعائشة حب الرسول عليه الصلاة والسلام، خديجة، فهمت؟ أسماء، سمية، زينب، نعم، رقية، أشياء كثيرة. نعم،
بارك الله فيكم، ما رأيكم في يعني قول الذي سقطوه عن ابن القيم في تنظير لكلام الإمام أحمد؟
نعم،
الشيخ ما رأيكم لو قلنا أن كلام الإمام أحمد هو الأولى؟ لماذا؟ لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي يعني إذا كان معه مال أو كذا فيعاقب بكونه يخرج عشر حبه. أما لو قلنا بكلام ابن القيم وأنه يعني يكون هذا الطفل يحبس عن الانطلاق عن نشاطه وكذا وكذا، فالولد هنا لا تزل واجبته ليس بيده، لم يتعلم ما كان يتعلم.
هذا المراد بحث الآباء على ذلك، مثل ما قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، لأن اللفظ لا يساعد ما قال الإمام أحمد، مرتهم بعقيقة. أما ما في الحديث بيان. نعم، لا حلق الشعر للهلا فقط، الجاري لا يحلق شعره. نعم، نعم، لا قد يكون الإنسان مستحب لسبب من الأسباب، والرسول عليه الصلاة والسلام سمى المنذر، أمر بعض أصحابه أن يسمي ولده المنذر. نعم، سليم. النادر يعني تركيب الولد.
نعم،
راسه هي على كتف الرجل.
نعم،
على شان ايش؟
وده من عصابة ملحة، وقال مثل عيالها فالموت تشيب راسه.
سبحان الله، الله أكبر. نعم،
ما
طبعا لا شك ان بقاءه حتى ترفعه وتفطنه احسن حتى للحم ايضا. نعم.
هل اشترط للعقيق ان تكون من بهيمه الانعام؟
نعم.
اذا عجز ان يذبح غيرها؟
ماذا تريد ان تذبح؟
بعض الناس فعلا يذبحون.
اقول ماذا تريد ان تذبح؟ علمني.
بعضهم يذبحون
ارنب. فهي لابد ان تكون من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم، ولا بد ان تبلغ السن الذي يجزئ بالاضحيه، ولا بد ان تكون سليمه من العيوب التي تسمى الرزه. عوض.
بالنسبه للتصوص
في غزل
الشعر، هل
هذا يقبل
دليل اخر
لانه
لم
يجزئ الانعام؟ اي من دليل اخر. نعم. نعم.
كيف نجيب عن استدلال بعض العلماء حديث استفسار الله على وجوب العقيقه؟
ايش؟
استدل بعض العلماء بحديث سمرة على وجوب العقيقة.
ايش؟
استدل بعض العلماء بحديث سمرة بن جندب على وجوب العقيقة.
نعم.
كيف نجيب على هذا القول؟
نجيب على هذا انه ليس كل امر الرسول على الوجوب.
كل
نعم. يكون هو على سبيل الوجوب. جميل. نعم. أي نعم. إذا مات الطفل قبل اليوم السابع فإنه يعفى عنه، لأنه سوف يبعث يوم القيامة وينتفع به والده. دلطر. نعم. هذا اللي سأل عنه عباس. الصارب يقولون ما في الأوامر الرسول للوجوب. بدليل أنه قد يحلق ويسمى ويسهل على شيء الوجود. نعم. ها؟ إذا فصل بينهما كيف؟ لا بأس. الأفضل أن يكون في يوم واحد، وإذا تفرقا فلا بأس. هذه فيها خلاف بين العلماء، يعني إذا لم يعق عن وعده هل يعق عن نفسه؟ نقول فيه تفصيل. إذا كان لم يعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط، لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادر عليها. وأما إذا كان تركها تهاونا فلا بأس أن يعق عن نفسه نائبا عن أبيه. الطاهر.
قبل فجر يوم الأربعاء، يوم الأربعاء ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء،
نعم،
يعق عنه
صباح
الثلاثاء
أو
نقول
أنه
إلى الأربعاء قبل
الفجر. نعم. الليلة مقدمة النهار، فكأنه ولد يوم الأربعاء.
يعق عنه صباح
الثلاثاء. ثلاثاء. نعم. عبد الله.
هل يكون قبل التسمية أذان يوم الولد؟
الأذان إنما يكون إذا ولد حين ولادته، يؤذن في أذنه اليمنى، والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان، تكبير الله والشهادة له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة والدعوة للصلاة والدعوة للفلاح. وأما إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها. نعم. نعم. وجه ذلك أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الضحايا لا تجد فيها أربعة لا تجد إلا ضاحية، والعقيقة مثلها لأنها ذبيحة متقرب بها إلى الله عز وجل، وقال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتعتذبه جلالة من الظان. وهذا عام. أما الآن نبدأ في كتاب الإمام والنزل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى والنذور. ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بابيه فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يمينك على ما يصدقك بها صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم.
على ما يصدقك بها بها ولا به ها؟ شندد.
يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف كتاب الأيمان والنذور. جمع بينهما لأن في كل منهما التزاما. فالحالف يلتزم بما حلف عليه والناذر يلتزم بما نذر. فلهذا جمع المؤلف بينهما. والأيمان جمع يمين وهو القسم وهو تأكيد الشيء بذكر معظم سواء كان خبرا عن ماض أو مستقبل. والنذور جمع نذر وهو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب سواء كان عبادة أو غير عبادة. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام. ثم أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد لا تكثر اليمين. وهذا حسن. ولأن إكثار اليمين فيه شيء من التهاون المحلوف به. فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين ولا ينبغي أيضا أن يحلف إلا على شيء مهم. واعلم أيضا أنه ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تقرن ذلك بمشيئة الله فتقول إن شاء الله لتستفيد في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى تسهيل أمرك. والفائدة الثانية رفع الكفارة عنك فيما لو حنست. كذلك كمان إيش قلنا؟ لأن الفائدة في قرن اليمين بالمشيئة شيئا. الفائدة الأولى تسهيل الأمر. والفائدة الثانية أنه لو حنث لم تلزمه الكفارة. دليل الأول أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام على أبيه حلف أن يطوف ليلة من الليالي على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله لكنه لم يقل اعتمادا على جزمه عليه الصلاة والسلام. لا استهانة بالاستثناء لكن اعتمادا على أنه جاز فلم يقل إن شاء الله. فطاف على 90 امرأة في ليلة واحدة فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان. سبحان الله. ليتبين لجميع الخلق وعلى رأسهم الأنبياء أن الأمر أمر الله، وأن الإنسان مهما كان في عزيمته على شيء فلا بد أن يعترف بأن الأمر بيد الله عز وجل. ولهذا لما قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال أخبركم غدا، ولكنه امتنع الوحي، توقف الوحي إلى 15 يوما لم ينزل عن خبرهم شيء. وفي ذلك قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما دليل الثاني وهو أنه لو حنث لم تجب عليه الكفارة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لذلك ينبغي أن يقبل الإنسان يمينه دائما بإن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، ولا يكفي أن يمرها على قلبه، بل لا بد من النطق بها. وهل يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإصرار، أو يجوز أن يسر بها ولو كان اليمين جهرا؟ الجواب الثاني، يجوز أن يذكرها سرا ولو كانت اليمين جهرا. وهذه تنفع الإنسان فيما إذا حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله جهرا، فإن مخاطبه يظن أنه لم يستثن فلا يحنثه، لكن لو استثنى قال له المخاطب استثنيت الآن فلا حنث عليك وأنا لن أفعل. كذلك أيضا من مباحث هذا الباب أن اليمين أو الحلف بغير الله محرم، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وستأتي إن شاء الله الكفارة فيما أظن في المستقبل. قد ذكرها المؤلف ولا لا؟ الكفارة لا تجب إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة، وهي أي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، هذه اليمين المنعقدة قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة وليس عليه كفارة، لكن إن كان صادقا فقد بر، وإن كان كاذبا فعليه إثم الكاذبين، لكنه يتضاعف عليه الإثم لأنه قرن كذبه باليمين بالله. وهل هذه يمين الغموس؟ قيل إنها يمين الغموس وقيل لا، والصحيح أنها ليست يمين الغموس، وأن اليمين الغموس هي التي يقسم بها ليأكل بها مالا بالباطل، وأما هذه فهو كاذب عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإثم عليه لكونه حلف وأقسم. وإذن على أمر المستقبل، الحلف على الماضي ليس فيه كفارة، فإما صادقا وإما كاذبا، مثل أن يقول والله لقد حصل أمس كذا وكذا وهو لم يحصل، فما الحكم؟ هل عليه كفارة؟ لا، لأن ذلك على أمر ماضي. طيب، ولكن نقول الآن هو بين أمرين، إما آثم وإما إيش؟ سالم. إن كان صادقا فهو سالم، إن كان كاذبا فهو آثم. وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماضي؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، أن يحلف على غلبة ظنه، لأنه حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك. وقولنا قصد عقدها، ضده إيش؟ ما لم يقصد ذلك، ما لم يقصد عقدها. فإذا لم يقصد عقدها فلا حنف عليه، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تأتي في مجرى الكلام بلا قصد، مثل أن يقال له: أتذهب إلى فلان؟ يقول: لا والله ما ندري، ثم يروح. فهذا ليس فيه كفارة. لماذا؟ لأنه لم يقصد عقدها. وهذه تقع كثيرا، تقول مثلا المرأة أو الأب لابنه: والله لئن خرجت إلى السوق لأكسرن رجليك. هل قصد عقدها أو لا؟ ليش؟ ما مكسر رجليه أبدا، لكن هذه من لغو اليمين. فهذه وأما قوله ممكن فضد الممكن المستحيل، والمستحيل إذا حلف على إيجاده فقد اختلف العلماء فيه هل عليه كفارة الحال، لأننا نعلم أنه لا يمكن أن يجده، أو ليس عليه شيء، لأن هذا من باب اللغو والهديان، مثل أن يقول: والله لأبنين بيتا في القمر. ما تقولون؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يبني بيتا في القمر. فهل نقول إن عليك الكفارة من الآن، لأنك ما يمكن تصل إلى هذا، أو نقول إن هذا كلام اللغو وهذيان فليس فيه كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. ولو ألزمناه بالكفارة تعذيبا له عن هذا الكلام اللغو فكان حسنا، يعني من باب التأديب. كم ذكرنا من مبحث؟ لا مو كثير. الروس أولا أن لا يكفر الإيمان، وثانيا أن يقرنه المشيئة، وثالثا اليمين الذي تجب فيه الكفار. هذه ثلاث مباحث رئيسية. ننتقل إلى النزول إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
ثلاثة طيب.
ولا تجوز الصلاة على كافر، لقول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا.
لقوله الأول، لقوله تعالى،
لقول الله تعالى.
نعم. والثانية
وقال الله تعالى.
عندي أنا وقوله سبحانه. وقوله
صحة
على الأقل اجعله نصف لأجل يكون الكلام منتظم، فلا يعطف فعل على اسم.
وقوله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب.
الآيتان لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذه في المنافقين، فمن علم نفاقه فإنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدفنوه مع المسلمين ولا أن يقوموا على قبره بالاستغفار له بعد الدفن. إذا علمنا نفاق أي كان حتى لو كان أباك أو أمك. كذلك أيضا قال الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا ليستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان بمعنى أنه ممتنع شرعا غاية الامتناع، كما قال تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد. فإذا جاء الكون المنفي فمعناه أنه مستحيل شرعا أو قدرا أو هما. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا من الله المغفرة. فمن طلب من الله المغفرة لمشرك فإنه معتد في الدعاء، لأنه طلب ما لا يمكن شرعا، وهذا من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول: ادعوا ربكم ضرا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان أباك أو أمك أو ابنك أو ابنتك لا تستقبلنا. وهذا ليس عقوقا، هذا طاعة لله عز وجل. لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. وأقرب الناس إلى الله من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحق الناس بالشفقة وحسن الصحبة من الأم. ومع وجود هذا السبب المقتضي التام لم يأذن له الله تعالى أن يستغفر لها، مع أم. ولا نعلم أن شفاعة الرسول نفعت لا أباه ولا أمه، بينما نفعت عمه. سبحان الله، ليش؟ لأن عمه حصل منه من الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل من أبيه ولا أمه، فلذلك شفع في عمه. لكن لا شفاعة، لم تقبل على سبيل الإطلاق، وإنما خفف عنه مع أنه يرى نفسه أشد الناس عذابا، فكأنه لم يخفف عنه. الذي خفف عنه وهو يرى أنه أشد الناس عذاب، ما كان خفف عنه، وكان في رحراح من النار يغلي منهما دماغه، عليه نعلان يغلي منهما دماغه. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا أن يزور قبر أمه فأذن له. سبحان الله، لكن يقف على قبرها لا يقول اللهم اغفر له. ليش؟ لأنها كافرة، ورضا الله قبل كل شيء، لا يمكن أن يستغفر لها. لكن وقف على قبرها اعتبارا، فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله، لأنها أمه. لكن رضا الرب عز وجل فوق كل شيء، ما استغفر لها إطلاقا صلوات الله وسلامه عليه. الذين آمنوا كذلك لا يمكن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة. فلو مات ابن لشخص هو أعز الأبناء عنده في خدمته وطوعه لكنه لا يصلي، فإنه لا يجوز له أن يستغفر له ولا أن يصلي عليه. لماذا؟ لأنه كافر، وطاعة الله ورسوله أحب إلينا من طاعة أنفسنا وأهوائنا، هذا هو المؤمن حقا. فلذلك قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، إبراهيم استغفر لأبيه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أجاب الله عنه في نفس الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. والأنبياء أحق الناس بالوفاء بالوعد، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. اللهم اجعل رضاك مقدما على رضانا يا رب العالمين. هكذا المؤمن. أما يقول المؤمن: قال ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه. هذه عبارة حاملة، كل بدعي حكمنا عليه بالكفر ما صلى عليه،
عرفت؟
لكن عجبت قال نرى ما هي البدعة المكفرة وغير المكفرة. ثم هل تنطبق على هذا أي التكفير لأنه عالم معاند أو لا تنطبق لأنه جاهل متبع؟ مسألة تحتاج إلى تحريف وتبيين وبيان. ما البدعة المكفرة وهل هذا كافر بها أو لا؟ لكن الإمام أحمد رحمه الله لورائه انظر كيف كان كلامه، قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضي ويشهدهما من أحد، يعني كأنه يقول ولا أمن أو لا. هو لورائه لا يشهد الجهمية ولا يشهد الرافضي لأنه يرى أنهما كافرة، ولكنه ولكن من سواه لا يمنع، يقول يشهدهما من أحد. وهذا من ورعه، لأن بعض الناس الذين هم دون الإمام أحمد بمراحل، بل الإمام أحمد بالثريا وهم بالثراء، لا يرون أن أحد يخالف أهواءه. أليس كذلك؟ يوجد الآن أناس ما بلغوا من العلم ولا ربع 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 ما عند الإمام أحمد، ومع ذلك لا يرون أن أحد يخالفهم، بل من خالفهم فهو مبتدع ضال يحذر الناس عنه. الله المستعان، إن هذا الذي يقول هكذا أو يعتقد هكذا هو المبتدع الضال، إلا بشرط إذا التزم به فإننا نعذره ونقول امشي على ما عرفت. إذا قال إنه رسول الله الواجب الطاعة والاتباع، إذا قال هكذا على كل حال هذا ما هو للسيف، لأنه كذب الله ورسوله وأجماع المسلمين، لكن لا يمكن أن نقول إنه رسول الله. نقول إذا تنزلت عن الرسالة طيب هل أنت معصوم؟ هل أنت أوسع الناس علما؟ هل أنت أدق الناس فهما؟ هل أنت أتقى الناس؟ ما يمكن أن يدعي هذا النفس. إذن أنت وش أنت والناس سواء، أنت مجتهد إما أن تصلي أو تخطئ. ثم إني أقول وأكرر يا أخوة، إذا أحد اعترض على قول على رأي رأيته أنت فهذا لا يضرك شيء، لأنه إن كان الصواب معك فقد باء بإثم الخطأ، حيث أضل الناس بالمعارضة عن الحق ويبوء به. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وإن كان الخطأ فيك منك كان الخطأ منك فاحمد الله أن الله يغفر للأمة الإسلامية من يمنع الخطأ عنه، من يمنع الخطأ عنه. أما كل إنسان إذا عرض وأحد طلب هذا مخطئ، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه، هذا غلط. فالإنسان الذي يريد الحق حقا لا يهتم ولا يعني في من رد عليه أو في من عارضه، يقول الحمد لله إن كان الحق معي فقد باء بالإثم، وإن كان الحق معه فقد سلمت عنه، بدل ما يدفعني 100,000 مثلا إذا أحد رد علي يدفعني كم؟ 50,000 أو أقل، ما يضر. أنا الآن بدل ما أبوه بإذن 100,000 أسلم من 50,000. لكن أين العقل الذي يتمكن الإنسان به من الحكم هذا؟ بعض الناس إذا رد عليه أحد أعوذ بالله انتفخ، قال يلا هات الحبر والقلم، هات الأوراق، ثم قام يكثر من الرد على الثاني، ثم ذاك أيضا يرد عليه، ثم هكذا. نحن المسلمين فيما بيننا نعم يرد بعضنا على بعض، وليس الأمر يقتصر على رد ومردود، لكل واحد منهم حزب أو أحزاب يتهارشون ويتهاوشون. نعم ربما هذا المدفوع لا يرضى أن هؤلاء الأتباع يفعلون ما فعلوا، لكن نسأل الله أن يعيذنا ويكون من الشيطان الرجيم. يعني ما وجد الإنسان لعب بهذه الأمة إلا بالتحريش، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، هذا التحريش، بدل ما يعبدون الأصنام ويتفرقون فيها صاروا يتفرقون في التحريش، وهذه مشكلة. ولذلك وقع من وقع فيها، وقع في شركها ما وقع من الناس اليوم، بدأ كل واحد ينبري لقول أو لاتجاه معين أو منهج معين، ثم يتبعوا عليه آخرون، ويكون القتال بين من؟ بين الأتباع. ربما يتصالح الرؤوس، ولكن الكرعان وما أشبه ذلك ما تتصالح، وهذا من الخطأ. أولا لا يجوز أن نعلق طريقنا ومنهجنا بشخص معين إلا من كان معه الحق نتبعه، لكن نتروى وننتظر هل هذا المنهج الذي وثقنا بصاحبه هل هو سليم ولا غير سليم، هل هو على منهج السلف ولا غير منهج السلف. إذا كان غير سليم فالواجب على المؤمن أن يتبع السليم، إذا كان على غير طريق السلف فالواجب على المؤمن أيضا أن يتبع طريق السلف، هم خير الأمة وهم القدوة. لكن هكذا أراد الله عز وجل. والمهم أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه ناصح أمين، لا يصلي على الجهم والرافضي، ولكن يقول يصلي عليهما يشهدهما من أحب، ما يحجر الناس على رأيه، تقول أنا ما رأيت الصلاة على شهود جنازتهما لا تشهد. نعم
شيخ
انتهى الوقت.
شيخ أحسن الله إليك، العلمانيون الآن في الساعة يظهرون الإسلام وشيء من القول والكتابة وربما شهود أيضا بعض الصلوات، لكن مشهور عنهم ومستفيد ومتواتر كراهيتهم للإسلام والتنفير منه ومحاربتهم بما يستطيعون، فهل يصلى على مثل هؤلاء؟
والله من علم نفاقه، من علم نفاقه لا يصلى عليه ولو صلى معه، لأن المنافقين يشهدون الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن متى نعلم؟ المشكلة الآن أننا تكلمنا مع بعضهم أو من يقال أنهم رؤسائهم، وقال أبدا أنا إنما سلكت هذا الطريق لأن هناك علمانية متطرفة، علمانية متطرفة إلحادية كفرية، وأنه سلك هذا المسلك، سلك هذا المسلك ليقرب لينتشل الشباب من هذه العلمانية، العلمانية ضرب الفتح العلمانية الكافرة المشركة، فكأنه يريد أن يسلك سبيلا بين سبيلين. لكن هل هذا المنهج صحيح؟ نعم، إن كان ينتشلوا من هذه العلمانية الملحدة الكافرة ثم يقربهم إلى الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي، فهذا ربما نقول أراد خيرا، وإذا كان يسجد الجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا. لكن الرجل لا يعرف من هذا الشيء، يقول أبدا طريقنا هي الصحيح، وعن نعرف أنه يريد أن ننكر الأديان، لكن يتوصل بقول الأدب والأجبة وما أشبه ذلك إلى نبذ الدين، هذا شيء ثاني.
لكن الاستفاضة ما هي كافية يا شيخ؟
نعم،
الاستفاضة إذا تعذر العلم ما هي كافية؟
والله يا خشيت يا خالد، نحن قيل لنا الصوفية هم الصوفية، والصوفية فيهم ولا فيهم، رأينا بعض الصوفية ما فيه إلا خلاف يسير، يعني خلاف يسير. نعم
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.